من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من الاجابه على الاشكال الرئيسي الذي يوجه الى صحيحه الزراره، وهو اعراض الاصحاب عنها. وتوجد اشكالات اخرى وردت على الصحيح. الاشكال الاول انه لو سلمنا بهذا التنزيل الموجود فيها فانه مختص بمكه، لمن اقام بمكه 10 ايام وخرج الى اخر التفاصيل الذي ذكرته هذه الروايه. وطبعا هذا الاشكال لا يأتي فقط على صحيحة زرارة، لا لا، حتى على موثقة إسحاق، على صحيحة ابن نهديار، كلها موضوعها كان هو قضية مكة، المقيم في مكة والخروج إلى عرفة. فإذا لنتنزل ونقول معكم بعموم التنزيل، لكن نقول أن هذه الأحكام ليست كل من أقام بمدينة 10 أيام وخرج، كما لو أقام 10 أيام في النجف وخرج إلى كربلاء يزور ليلة الجمعة ويجي، هذا هم يجي يصلي تمام بالنجف من دون حاجة إلى إقامة جديدة في النجف، وهكذا. فإذا هذا الإشكال الذي يقال هنا أن هذه الأحكام مختصة بمكة فقط. قال سيد الخوي قدس سره: ولكن الصحيحة موردها خصوص مكة، وحينئذ فإن كان هناك إجماع على خلاف مضمونها وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها وإلا بقي على التقصير، فلا مناص حينئذ من طرح الرواية ورد علمها إلى أهله. التعبير لا يخلو طبعا من ركة، يعني لا أتوقع أنه من الأستاذ الخوي يعني المقرر، وإنما من المقرر ربما. يعني يقول: وإن لم يتم الإجماع عملنا بالرواية واقتصرنا على موردها، أعني خصوص مكة، من غير أن يتعدى إلى سائر البلدان لعدم الدليل ولا غروة، فإن لهذه البقعة المقدسة من أجل شرافتها ورفعة شأنها أحكاما خاصة، مثل التخيير بين القصر والتمام للمسافر ونحو ذلك، فليكن هذا الحكم أيضا من هذا القبيل، فيلتزم بالقطع الموضوعي أي موضوع السفر والتنزيل منزلة الوطن في خصوص مكة. هذا إذن يقول الرواية موردها مكة، فإن قام إجماع على خلاف الرواية وأنه لا فرق بين مكة وغيرها، يقول طرحنا الرواية. شوف التعب شلون رك، أو أن هذا الإجماع مو على خلاف الرواية، هذا الإجماع لو وجد هذا يعمم العمل بالرواية من مكة إلى سائر البلدان ولا يختص بمكة، هذا الإجماع مو على خلاف ولا يجب طرح الرواية. يقول: فإن وجد إجماع على عدم اختصاص، مضافا إلى بعض المناقشات في التعبير احنا استخلينا في أصل الإشكال. يقول: وإن لم نجد مثل الإجماع، لم يتم لنا إجماع على تعميم هذا الحكم إلى خارج مكة، اقتصرنا على مكة وقلنا أنه حكم خاص، شون أن المسافر يتخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، هذا جعلهم الأحكام الخاصة بمكة. هذا إذن الإشكال الأول. لذلك وانتهى قدس السر إلى القول، يقول: فهي صحيحة على تقدير الحجية تختص بموردها والتعدي إلى غيرها من البلدان، لأنها يعني تحدث مثل عامة الآن كل من أقام في بلده. قال: والتعدي يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بين مكة وغيرها، وأنى لنا بذلك. يرد على هذا الإشكال عدة ردود. أولا أنه خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام بصدد تطبيق قواعد. لاحظ في منى مثلا، شوف يقول له: إذا أنت طالع لعرفات فتصلي بمنى قصر القاعد، لأنك قاصد مسافة، فمجرد تتجاوز حد الترخص تبدأ بالتقصير. لما رجع على مكة قال له: تتم في منى على القاعدة، لأنك رجعت إلى ما هو بمنزلة الوطن، فإنك رجعت إلى منى، منى مو دون المسافة، فلذلك تتهم في منى. فلو كانت المسألة بصدد بيان حكم خاص بمكة لكان التمام في منى بالرواح وبالمجيء. ليش بالرواح؟ قصر وبالمجيء تمام. لو كانت المسألة الخصوصية كما يقولها في المورد، لماذا إذن بالرواح كان عليه التقصير بمنى؟ لماذا للمجيء صار عليه التمام في منى؟ فظاهرها أنها بصدد تطبيق قواعد على القواعد من المعروفة المألوفة بين الفقهاء، يعني ظاهرها ليس لسان حكم خاص. لو كان مثلا الرواية أفتى الإمام عليه السلام بالتمام في منى بالرواح وبالمجيء لقلنا صدق هذا خلاف القواعد بين حكم خاص. بالرواح لازم يقصر لأنه وقاصد المسافة العرفة، فمن يوصل المنى وهي خارج حد الترخص يقصر، فلماذا أتم؟ يمكن الإمام لو أفتى بالتمام في منى بالرواح بالمجيء كان قلنا حكم خاص. لا تشوف المسألة ظاهرها تطبيق قواعد، لذلك بالرواح صار في منى يقصر، بالمجيء صار يتم. فالمسألة إذن خلاف ظاهر الرواية أن ندعي خصوصيتها بالمورد أي مكة، هاي أول. ثانيا أن الأصحاب قدس الله أرواحهم قطعوا بالتعميم في هذا المورد. ربما في بعض الموارد الأخرى يوجد من احتمل الخصوصية لمكة، بينما في هذا المورد قطعوا بالتعميم الأصحاب قدس الله أرواحهم. لذلك لما يناقشون هاي مسألة المقيم إذا خرج إلى دون المسافة هل يقصر هل يتم، تراهم المسألة عامة لكن كل رواياتهم استشهدوا بها روايات عرفة، فمعنى ما يجدون خصوصية لروايات عرفة لأنها خاصة لمكة. هي أدلتهم في هذه المسألة هي هذه الروايات. والمستشكل منهم نفسه سيد الخوي أيضا حينما يتناول المسألة بعمومها تلقى يستدل بروايات عرفة. قال صاحب الجواهر قدس سره، قال وإن كان المفروض في عبارات الشيخ والقاضي والسرائر المقيم في مكة فرضهم ومثالهم المقيم في مكة إذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى لقضاء نسكه، إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك، وأنه لا خصوصية له كما يومي إليه تعليلهم الحكم المجبور، بل هو كصريح كلماتهم كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم. فإذن هم الأصحاب قطعوا بالتعميم واستدلوا بروايات عرفة على المسألة بعنوانها العام، وهذا كل كلمات كذلك، ومنهم المستشكل نفسه السيد الخوئي قدس سره. هذا إذن الثاني. الرد الثالث أن الدليل على انقطاع موضوع السفر بالإقامة ولا يختص بالصحيحة لنا الوجه الأول اللي تقدم أمس مناسبات الحكم والموضوع لنا بعض التقريبات الآتية. فلو فرض المناقشة فهي نحن توجد أدلة أخرى على قاطعية الموضوع ولا ينحصر بهذا. مر الوجه الأول مناسبات الحكم الموضوع، وستأتي إن شاء الله وجوه أخرى. الرد الرابع أو التعليق الرابع أن هذا الاختصاص لا يضر في المسألة محل البحث. إحنا مسألتنا يا أصلا شنو في هذا البحث؟ هو مسألتنا المقيم بمكة إذا خرج إلى عرفة، فمن ناحية بحثنا هذا الإشكال لا يأتي. هذا ربما يأتي على بتناول المسألة بعنوانها العام، أما هو عنواننا نحن في هذه المسألة هو المقيم إذا خرج إلى مكة، فهذا على صعيد مسألتنا لا يأتي الإشكال، لكن يمكن إذا تناولوها بشكل عام يمكن أن يأتي الإشكال. هذا إذن الردود على أصل الإشكال الأول الآن اللي بدأنا به الدرس، وهو قضية أن هذه الصحيحة لو سلمنا بها فإنها خاصة بمكة، لكن توجد تعليقات أخرى على تعبيره قدس السر، وقلنا احتمل أن هذا الخلل من المقرر وليس من السيد الخوئي نفسه قدس السر. يعني مثلا شوف شو يقول ولكن الصحيحة موردها خصوص مكة، وحينئذ فإن كان هناك إجماع على خلاف مضمونها وأنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا الإجماع مو على خلاف مضمونها، هذا لتوسيع مضمونها لأهل مكة ولغير مكة، لمن أقام بمكة ولمن أقام بغير مكة، هذا ليس على خلاف مضمونها. خب ومضمونها شنو؟ يقول وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها، الإقامة، وين موجود الشيء بالرواية بالصحيحة؟ وين اشترطت الصحيحة أنه على الذي يعود أن ينوي إقامة ويقصد إقامة جديدة لكي يتم الصوم؟ لم تتضمن الصحيحة مطلقة من هذه الناحية، ليس مضمونها هذا، في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها إقامة، وإلا بقي على التقصير، لم تتضمن ذلك. إذن هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يقال، وحتى لو افترضنا أن الفقيه هنا تردد وقال أني متردد، ما أقدر أجزم بتعميم هذه الأحكام إلى غير مكة، أقول أنها نص صريح في مكة، وما عندي الجزم للتعميم إلى خارج مكة. وما هو الموقف تطرح الرواية؟ لا، تقول بهذه الأحكام لمن أقام بمكة وتحتاط وجوبا في غير مكة، هذا الرد السليم يكون أمام هذا الإشكال، وليس أن تطرح الرواية. الآن عندك الرواية الصحيحة ونص في المقيم في مكة، تقول أني أستشكل من تعميمها إلى غير مكة وأنها خاصة بموردها، جيد، فافتي بها أنت في مكة لمن أقام بمكة، وأنه المقيم لمكة حتى لو خرج خارج المسافة وعاد يتم من دون الحاجة إلى إقامة جديدة، وهذا الشك والتردد في غير مكة تحتاط به وجوبا، تقول في غير مكة نحتاط وجوبا، من نوى 10 أيام ومرت عليه 10 وخرج، هذا من يرجع عليه أن يحتاط نفع بالجمع بن قصر. فحاصل هذا الإشكال إذن ليس الإعراض عن الرواية، وإنما الالتزام بها في خصوص موردها والاحتياط وجوبا في غير موردها باعتبار وجود الشك والتردد. إذن هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد على الصحيحة وهو اختصاصه بمكة. الثانية، يعني الجهة الثانية للإشكال، ما قاله سيد الخوئي قدس سره من لزوم طرح الرواية. لماذا؟ يقول فإن هذه المسألة، أعني الإقامة بمكة قبل يوم التروية 10 أيام، كثيرة الدوران ومحل للابتلاء جدا، ولا سيما في الأزمنة السالفة الفاقدة للمراكب السريعة المتداولة في العصر الحديث، فكانوا يضطرون للإقامة المزبورة طلبا للاستراحة من وعثاء السفر كما أشير إليه في الأخبار. فلو كان الحكم الذي تضمنته الصحيحة ثابتا لكان شائعا ذائعا ومن الواضحات من غير أي خلاف فيه، مع أنه لم يقل به أحد فيما نعلم، بل لعل الإجماع على خلافه كما عرف، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار ويرد علمها إلى أهله. هذا الإشكال الثاني، هذه مسألة عامة البلوى، لعل الحجاج كلهم في ذلك الزمان باعتبار صعوبة وسائل النقل والسفر كانوا يأتون قبل التروية 10 أيام ويقيمون 10 أيام، فلماذا لم ينتشر هذا الحكم، هذه الأحكام المدعاة في الصحيحة والمسألة عامة البلوى؟ إذن عدم شيوع هذه الأحكام مع كثرة، هذا يسمى الدليل الخامس، هو السيد الخوي يكثر استعماله لهذا الدليل، مر علينا في كثير المسائل يستخدم هذا النمط من الاستدلال. فإذن هذه المشكلة الثانية، المشكلة الثانية أن هذه مسألة عامة البلوى وكثيرة الابتلاء يومئذ لصعوبة السفر والمراكب وسائل النقل المتعبة يومئذ، فلماذا إذا لم ينتشر هذه الأحكام إذا كانت كما ورد في الصحيح؟ فلا بد إذن، بل بالعكس يقول الإجماع على خلافه، على خلاف هذه الأحكام، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار ويرد علمها إلى أهله. وهذا الإشكال أيضا مردود من عدة جهات. أولا أنه نحن لسنا فقط ابن رواية، الآن فقط التي روينا اللي ذكرناها 3 روايات معتبرة، يعني ألا يكفيك وجود 3 روايات على هذا الحكم؟ إيش قد تريد لعد روايات؟ فماكو شحة بالروايات، الكلام ليس مقتصرا على الصحيحة، صحيحة ابن مهيار وموثقة إسحاق، عندنا روايات عديدة معتبرة على هذا الحكم، وليست رواية واحدة حتى تقول لو كان كذا بشع. هاي أولا. الثانية إن هذا الإقرار على العمل بالصحيح الذي ذكره ما قال لو كان كذلك لشاع، لماذا الكل معرض ولا يعملون به؟ هذا الإعراض قلنا متأخر عن زمان المعصومين سلام الله عليهم، وهو اعتراف، وهو إعراض اجتهادي مدركي، لا يعلم أنه ممكن معصوم حتى يمكن أن يستدل به. هذا إذن الملاحظة الثانية على هذا الإشكال. الملاحظة الثالثة أنه من أين جئت بهاي قضية، هاي مسألة كثيرة الابتلاء وكثيرة التداول؟ الإمام سلام الله عليه كان يسكن المدينة المنورة، وكان يخرج للعمرة وللحج قبيل الأبد يومين بثلاثة بأربعة، والرواة الذين حوله كانوا إما من أهل المدينة معه أو كانوا من الأمصار الذين يأتون إلى المدينة أولا ويخرجون في ركاب الإمام سلام الله عليه، كما كثير من الروايات في كتاب الحج تقرأه يقول رافقت أبا جعفر وسألته كذا، رافقت أبا عبد الله وقلت له كذا. فمو معلوم إذن أنهم كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام حتى تجعل هذه مسألة كثيرة الابتلاء إلى آخر التفاصيل. هل يوم كان في المدينة؟ يمكن مر علينا بالعمرة الرجبية، كان لكي يدرك عمرة رجب يقول يخرج قبل رجب بليلة يوم، يخرج يلحق على طبعا والطريق أكثر طريق بين مكة والمدينة، سيخرج كن فسرها في حين الطريق بين مكة والمدينة ما يحتاج إلى سبعة أيام بالمعدل على المشي اللي يعني على أربعة فراسخ، سبعة أيام ثمانية أيام يختلف من وسيلة إلى أخرى. المهم أنه أن لك أن تثبت أنه هاي مسألة كانت عامة الابتلاء والشيوع أن يأتون الحجيج قبل التروية بعشرة أيام ويقيم. نحن عندنا روايات فما عندنا نقول تاريخية، صاحب الروايات الإمام الباقر والصادق عليهم السلام بالمدينة، ولم يثبت أنهم كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام، والفقهاء أصحابهم من أهل المدينة أيضا، وفقهاء الأمصار من الكوفة والبصرة يعرجون على المدينة ويخرجون خدمة الإمام سلام الله عليه. فمو معلوم أنه هذه المسألة كثيرة الابتلاء وأنه كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام كما قال سلف قدس سره وبنى عليها هذا الدليل. فإذا أصل دعوة أنها مسألة كثيرة الابتلاء وترتيب هذه الآثار عليها هذا لم يثبت فوق هذه الرؤية التي قدمناها. فإذا هذا الإشكال أيضا ليس تاما الذي يأتي على الصحيحة. الإشكال الثالث وهو أشكل به بعض من قاربنا عصره قدس سره ونشير إليه أكثر مرة، قلنا المسيد البرجردي قدس سره في تقريراتي بقلم الشيخ المنتظر قدس سره البدر الزاك قال، أقرأ لكم نص كلامه تتابعون معه حتى نستطيع مناقشته. أشكل على صحيح الزرارة لماذا؟ قال إن أريد إثبات ذلك، هذا التنزيل وتعميم الأحكام إلى قضية المتوطن كالمقيم، هذا اللي تريدون إثباته، إن أريد إثبات ذلك منها بسبب تفريعه عليه السلام، اللي هو النصف الثاني من الرواية والذيل سمعنا، بسبب تفريعه عليه السلام ثبوت التقصير في سفر عرفات على كون المقيم بمكة بمنزلة أهلها. الروايات يمكن لا موجودة صحيح الزرار، من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب. هذا الكلام ورا فإذا خرج اللي هو تستدلون به على عموم الأحكام بين المتوطن والمقيم. قال بماذا تثبتون هذا تعميم الأحكام والتنزيل؟ إن أريد إثباته بسبب تفريعه عليه السلام ثبوت التقصير في سفر عرفات على كون المقيم بمكة بمنزلة أهلها باعتبار فائت التفريع، ففيه إن هذا التفريع لا يمكن أن يؤخذ بظاهره بداهة عدم تفرع القصر في سفر عرفات على كون المقيم بمنزلة الأهل وكون الإقامة قاطعة للسفر موضوعا، إذ القصر ثابت في عرفات على أي حال، سواء كان المقيم بمكة بمنزلة أهلها أم لم يكن. غاية الأمر أنه على الأول يستند إلى نفس السفر، على الأول يعني بمنزلة أهلها، يستند إلى نفس السفر إلى عرفات ذهابا وإيابا، ولعل الثاني يستند إلى السفر الامتدادي كما لا يخفر. نكمل يعني كلامه إن شاء الله. فيقول إن أردتم إثبات قضية عموم هذا تعميم الأحكام وتنزيل بهذا الذيل اللي صار وتفريع أخو هذا الذيل، ما مترتب على تنزيل المتوطن منزلة أهل مكة، لأنه حتى أهل مكة لا خرجوا إلى عرفات القصر، وهذا سواء قلنا بأنه بمنزلة أهل مكة أو مو أهل مكة هو يقصر في عرفات، بقى إن كان بمنزلة أهل مكة يقصر لأن عرفات خارج المسافة، وإن كان ما ينزل بأهل مكة هو يقصر لأنه من أهل الأمصار وجاء إلى الحج. فإذا هذا التفريع لا يصلح أن يكون. يقول: فلعل التفريع في الحديث بلحاظ الحكم بالإتمام بعد الرجوع إلى مكة لزيارة البيت وبعد الرجوع إلى منى، وإنما ذكر السفر إلى عرفات توطئة لبيان حكم الرجوع. وهذا هو جوابه، جوابه أنه نعم. سيأتي طبعا جواب الفقرات وحدة، وهذا بس هذا خذوا بالكم، يعني هذا هو ينفع بالجواب عليه. هذا إذا سلم كون سفر عرفات بقدر المسافة. سام ليش الترديد منه والروايات صريحة عندنا لأن عرفات موجبة للتقصير وأنها خارج المسافة؟ يقول: هذا إذا سلم كون سفر عرفات بقدر المسافة، وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومه في السفر التلفيقي 4 فراسخ ذهاب 4 أياب، فالرواية على خلاف مطلوب المستدل أدل. لماذا قصر هذا والمفروض أن عرفات أقل من المسافة؟ هذا معناه أن قصر لضم هذا الجزء من السفر بعد المحل الإقامة إلى ما قبل الإقامة، فتكون الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس لموضوعه، ولا يتدل على عكس مطلوبكم. يقول: وإن أريد إثبات ذلك، هذا التنزيل وتعميم الأحكام إلى غير المقيم، وإن أريد إثبات ذلك منها بعموم المنزلة الذي يستفاد من الحديث قوله عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة، قال: ففيه إن عموم المنزلة في المقام غير معمول به، إذ مقتضاه كون الرجوع إلى محل الإقامة موجبا للإتمام بلا احتياج إلى إقامة جديدة، كما هو المستفاد أيضا من التفريع الثاني في الحديث، وهذا مما لم يفتي به أحد. يقول: وإن أردتم إثبات هذا التعميم والتنزيل من قضية قوله عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة، وما حد يلتزم بهذا التنزيل، لأن المقيم إذا قطع المسافة ورجع يتم مطلقا من دون الحاجة إلى إقامة جديدة، قال: غير معمول به ولم يفت به أحد، فلا يمكن أن نستند إلى هذا الليل. يقول: وهذا مما لم يفت به أحد. وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها، وهو الذيل الآن صار غير معمول به نصف الثاني، وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها سقطت عن الحجية رأسا، إذ عمدة الدليل عليها بناء العقلاء وليس بناؤهم على التبعيض في الحجية. هذا كلامه قدس سره سيد البرجردي في البدر الزاهر، وكما ترون كلامه كله قابل للمناقشة. أما تشقيقه إن أريد إثبات ذلك وإن أريد إثبات ذلك، نحن نستدل بالثنين معا، وقربنا بالدرس السابق بقرينتين قلنا، وكل من القرينتين تنفع في الاستدلال. هذا التشقيق نحن نستدل بكلا شقين، نستدل بالنصف الثاني الذيل هي الأحكام المتفرعة لأنها أحكام مختصة بالمتوطن، فاتصاف المقيم بها يعني أنه بمنزلة المتوطن، وقوله وإن أريد إثبات ذلك هاي أيضا القرينة الثانية اللي استدلينا بها، وهي التنزيل الوارد في نص الرواية وهو بمنزلة أهل مكة. فنحن نستدل بكل الشقين اللي قالهم، والإشكالات التي قيلت كالإشكال الذي قيل على التنزيل بأنه غير معمول به، لم يفتي به أحد، هذا خو أجبنا الإعراض وقلنا ليس حجة هذا الإعراض، لا بالعكس هذا الإشكال عليهم، لماذا لم يفتي به أحد؟ إذن فنستدل بكل القرنين. وأما قوله بالأخير يقول وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها، هذا في الحديث صح لكن ليس صح مطلق إذا كان الحديث غير قابل للتفكيك. أما إذا كان الحديث قابل للتفكيك وسقط بعضه عن الحجية لسبب أو لآخر، فهذا لا يؤثر على حجية البعض الآخر. فهذا قوله بالأخير وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها سقطت، ثم لأن بناء على عدم التفكيك، متى عقلاء يبنون على عدم التفكيك؟ إذا كان الكلام غير قابل للتفكيك بالحجية والاستمهار. أما هنا ممكن التفكيك في هذا الحديث بين صدري وذيلي، بل ذكرنا في الدرس السابق احتمالا لكون الذيل رواية أخرى ألحقت بالصدر وهو ليس من الرواية، فهذا إذن الإشكال وبناء العقلاء يتم إذا كان لم يكن الحديث قابلا للتفكيك، وهنا الحديث قابل للتفكيك. أيضا بالإضافة إلى الملاحظة على كلام فقرات أخرى، يقول هذا إذا سلم كون سفر عرفات بقدر مسافة، لا يحتاج إلى هذا التردد، قرأنا روايات عديدة موجودة على أن السفر إلى عرفات سفر موجب للتقصير وأنه خارج المسافة الشرعية. يقول وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومه في السفر التلفيقي، هو الذي يعتبر الرجوع هذا أيضا مردود عليه أحيانا، يعني تجي الإلقاء لا يكون مطابقا بصراحة للمكتوب، المكتوب فرصته للتأمل أكثر من الإلقاء، نحن لا نلقي إليكم إلا ما يكون مناسبا للإلقاء، وإلا المكتوب يمكن أن يكون أكثر من ذلك. لكن يقول وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومه في السفر التلفيقي، الرجوع ليومه يوجد خلاف، لكن الخلاف ما هو فحوى، مو أن الذي لا يرجع ليومه لا يقصر، لا، المشهور من القدماء قالوا بالتخير، قالوا أنه السفر التلفيقي موجب للتقصير إذا كان الرجوع ليومه، حتى يقطع أربع رواح وأربع مجيء يصير ثمان فراسخ مسيرة يوم، أما إذا يروح اليوم أربع فراسخ وباشر يجي الأربع فراسخ هذا لا يقصر، لأن ما تمت الثمان فراسخ في يوم واحد. لكن إيش قالوا؟ مو قالوا ما يقصر، قالوا يتخير، هذا موجود في النهاية للشيخ الطوسي وغير القدماء، قالوا بالتخير مو قالوا بعدم التقصير، قالوا بالتخير بين القصر والتمام لغير مريد الرجوع ليومه، لكن مريد الرجوع ليومه يقصر لأن تتم عنده ثمانية فراسخ تلفيقية في يوم واحد. أما هو يمكن ظاهر كلامه أنه غير مريد الرجوع ليومي بالمسافة التلفيقية لا يقصر، لا مو لا يقصر، لا يتعين عليه القصر، يتخير بين القصر والتمام. قال وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومي في السفر التلفيقي، يقول فالرواية على خلاف مطلوب المستدل أدل لدلالتها حينئذ على عدم قاطعية الإقامة وانضمام الطرفين كما لا يخفى. إذا كانت المسافة إلى عرفة أقل من المسافة الشرعية، فلماذا هذا يقصر في عرفة؟ الظاهر أنه إنما قصر لضم هذا الجزء من المسافة بعد محل الإقامة، هو دون أربع فراسخ، إلى ما قبل محل الإقامة، فمعنى أن الإقامة قاطعة للحكم فقط مو للموضوع، بدليل ضم جزئي المسافة قبل وبعد. وهذا أيضا ما يستطيع أن يلزم بطرف الآخر، يعني مر علينا أن بعض الذين يقولون بقاطعية الحكم لا يضمون ما قبل المسافة إلى ما بعد، فهذا إلزام للخصم بما لم يلتزم به الخصم، ما التزم، كل من يقول بقاطعية الحكم دون الموضوع يضم ما قبل محل الإقامة، لا مو كلهم، مر علينا جملة منهم يقول أن السفر ما قبل الإقامة لا أثر له، فإذا هم تلزمهم بهذا ما لك حق، وإن كان ولازم مبناهم كما ناقشناهم، بس هم لا يلتزمون بذلك. على كل هذه كل فقراته قدس سره قابل إذن للنقاش، وكأنه انتهت الآن الإشكالات التي قيلت على صحيحة زرارة وكلها مردودة. فلو كنا نحن حقيقة والبحث الاستدلالي فقط، يعني مو فقه الخلاف اللي مشينا عليه، لكان ما يحتاج كل هالتفاصيل. تمت لدينا صحيحة زرارة وموثقة إسحاق وصحيحة ابن زياد، فخلاص من أقام، وهي مثلتنا من أقام 10 أيام في مكة ماذا يصلي في عرفات؟ خلاص هذا الجواب الآن نستدل، لو كنا بحث استدلال وليس فقه خلاف الذي هو أعمق وأوسع من الفقه الاستدلالي، لكان كفى الآن. صحيحة زرارة تمت عندنا تقريب الاستدلال تام بها، روايات مؤتبرة، كل الإشكالات التي قلت عليها رديناها، خلاص. فالذي يقيم بمكة 10 أيام ويخرج إلى عرفات يتم الصلاة في عرفات وفي منى في 3 أيام النفر. لكن لا، طبعا نحن بنينا آلامه أوسع من ذلك، مضافا إلى أنه توسع بالمسألة يعطينا إجابة عن فروع كثيرة. لماذا نقتصر على فقط العنوان؟ فخلينا نستفيد أيضا مسائل أخرى بكتبع استطرادا. إذن هذا هو الدليل الثاني، الوجه الثاني الذي قلناه على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس لحكمه، وهي روايات التنزيل، روايات تنزيل المقيم منزلة المتوطن. فالآن إلا الآن اكتمل عندنا دليلان، لأن هذا ربما طن الكلام به، فحتى لا ننسى خارطة الطريق. صار عندنا الدليل الأول مناسبات الحكم والموضوع، الدليل الثاني هو روايات التي دلت على تنزيل المتوطن المقيم منزلة المتوطن، اللي هي 3 روايات انتهينا من الكلام. الثالث، الدليل الثالث تقريبات متنوعة وجدناها في بعض المصادر على ذلك لعدة روايات، منها مثلا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام 10 أيام، وإذا أجمع على مقام 10 أيام صام وأتم الصلاة. حكم واضح. قال علي: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام 10 أيام. رواياتي اتبعت رقم 5 أمامكم. السيد الحكيم قال: ها يمكن أن نقرب استدلال بها على قاطعية الموضوع دون الحكم. ما هو تقريبه؟ قال: إن ظاهر السؤال صدرا وذيلا كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معا، لا ما يقابل الحاضر. يعني عندنا الآن فردين مقطوعين، دول مقطوع وضوحهم، يعني الحاضر اللي هو المتوطن أبو الوطن، هذا معلوم مع النخلاتي، والمسافر معلوم. نريد نشوف المقيم بيا خانة، نخلي هذا الخلاف، خلي بخانة الحاضر، فيكون هاي قطع الموضوع، هذا القاطعية الموضوع أنه يكون كالحاضر، سفر انتهى وانتفى عنوان السفر، فنخلي بخانة المسافر. فسيد الحكيم يقرب الاستدلال بهذه، يقول: تلاحظ من السؤال مال علي بن جعفر ومن جواب الإمام عليه السلام، يريد هذا فحوى السؤال، أنه يا ابن رسول الله هذا المسافر إذا أقام هل يكون بخانة الحاضر فيصوم ويتم بصلاته، لو يكون في خانة المسافر فيقصر ولا يصوم؟ الإمام قال: لا، هو بخانة المسافر، إلا إذا أجمع 10 أيام يكون بخانة الحاضر. هذا تقريب الاستدلال إذن بهذه الرواية، نحن عزلناها لأن تقريبات هي وليست مثل الدليل الثاني الذي كان بروايات تنزيل وأحكام صريحة. إذن هذا هو تقريب الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر، أن سؤال علي بن جعفر وهذا أن يبنى رسول الله أنا أعلم أن الحاضر يتم ويصوم والمسافر يفطر ويقصر. المسافر إذا أقام، هذا جامع سفر وأقام، هذا يلحق بالمسافر أم يلحق بالحاضر؟ قال الإمام يلحق بالمسافر إلا إذا أجمع على 10 أيام فيلحق بالحاضر. هذا معنى إذن المسافر كالحاضر المقيم كالحاضر وليس كالمسافر. أي إذن قلنا أن الوجه الثالث هو التقريبات متنوعة لبعض الروايات. هذه الرواية الأولى. الرواية الأخرى بالمجموعة من الروايات التي دلت على أن المكاري الذي عمله السفر ويصوم ويتم في السفر، ورد فيها أنه إذا أقام 10 أيام قصر وأفطر. رواية عديدة في ذلك صحيحة عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها فإن كان له أي المكاري مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام 10 أيام قصر في سفره وأفطر. لماذا يقصر المكاري إذا أقام 10 أيام؟ أولا هو ليش يتم؟ كان لأنه عمله السفر، لأن فشلت فمن هذا حتى صار يقصر إذا أقام 10 أيام؟ انتفى عمله؟ لا، ما انتفى عمله، بعد عمله المكارات يقصد انتفى الجزء الآخر وهو سفر، يعني كون عمله في السفر تقريبا. هذا بعد مرات يعني لحزاي شوية بالتقريبات، وإلا هي أحيانا يكفي بعض الأدلة الموجودة. زين، فإذا هذا لماذا يتأخر؟ عمله بعد عمله المكارات، فلا بد أنه انتفى عنه عنوان السفر، كون الموجب للتمام هو عمله في السفر وعملوا بقى المكارات، فمعنى الشق الثاني هو الذي انتفى. من الروايات الأخرى التي يمكن، أو من التقريبات الأخرى التي يمكن أن يستقبل من هذا الوجه الثالث، الآن يعني قلنا التقريبات متنوعة ليس لها مناط التنزيل كالوجه الثاني، ما حكي عن المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه من الاستدلال بماذا قال بالروايات التي وقع فيها الاستشهاد لكفاية بريد ذاهبا وجائيا. وهي مسلمة عندنا أن بريد ذهاب ومجيء موجب للقصر. قال يوجد استشهاد على هذه كفاية بريد ذاهبا وجائيا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه قصروا حين خرجوا من مكة إلى عرفات. وهذا التقريب هشلون استدلال به؟ قال الفقيه الهمداني قدس سره فلولا انقطاع سفرهم بنزولهم في مكة إما لكونها وطنا لهم أو بنية الإقامة التي هي بمنزلته كما ستعرف لم يكن للاستشهاد لها وقع. تقريب المحقق الهمداني إذن نقرب كلامه، قال نحن نعلم أن بريد ذهاب بريد مجيء 4 فراسخ ب4 فراسخ كافي للتقصير. جيد، فيقول في الروايات التي استشهد واستدل بها على كفاية هذا البريد الواحد بريد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصر حينما خرج إلى عرفات، فلولا أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر اللي نريد أن نثبتها الآن، لو كانت فقط لحكم السفر وعلى من يستدل المستدل بسفر رسول الله إلى عرفات لبريد ذهب، هو يستدل بسفره الأول كونه جاي من المدينة، هذا معناه أن السفر الأول قد انقطع، لذلك صار الاستدلال بسفره الثاني من مكة إلى عرفة. هذا التقريب الذي ذكره المحقق الهمداني، لكن هذا التقريب غير تام لوجوه. الأول أن الخروج إلى عرفة موجب للتقصير على كل حال، سواء كان الإقامة قاطعة الموضوع أو قاطعة للحكم، وهو الاستدلال بهذا الخروج أم له وقع بغض النظر عن السفر الأول المدينة، هو بحد ذاته سفر من مكة إلى عرفة موجب للتقصير ويمكن أن يستدل به فهو على كلا القولين الخروج إلى عرفة موجب للتقصير، ويمكن الاستدلال به. لماذا يقول ليس له وقع الاستشهاد به؟ هذا أول. ثانيا أنه ما كنت روايات عندنا، روايات استدلت على كفاية بريد روحة بريد جية بتقصير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى عرفة. لا، الروايات العدنة تقول بريد ذهابا بريد مجيئا، ويستشهد بتقصير رسول الله بخروجه بريد من المدينة حينما خرج إلى الحج، وليس بخروجه إلى عرفات. وفتش الروايات الموجودة. أنا لا أدعي أنني أحصيت واستقصيت كل الروايات، بس الموجودة أمامنا ما طبق هذا الشرط على سفره وخروجه إلى عرفات، طبق على خروج رسول الله من المدينة، أنه لما بلغ المنطقة الفلانية قصر لأن المسافة لها كذا وكذا. بس هذا ما موجود لأن الرواية اللي طبقت على هذا. الملاحظة الثالثة أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام في مكة 10 أيام بالحجة التي حجته، بل قد يكون الدليل على العكس، لم يقم بمكة 10 أيام، ولم يكن مكة وطنا له لإعراضه عنها كما نعلم، وبيع عقيل لكل دور بني هاشم كما ينقل في الخبر أن رسول الله قال وهل أبقى لنا عقيل دورا في مكة، باعها كلها عقيل. فإذا لم يثبت أن مكة كانت وطنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أنه أقام. فإذا هذا التقريب الذي ذكره المحقق الهمداني يأتي عليه أكثر من إشكال. هذا إذن الوجه الثالث، وهو تقريبات متنوعة للروايات عرضناها أمامكم. الوجه الرابع وهو مقتضى الأصل في المسألة، هذا في شيء جديد لم يبحث يعني لا في الفقه ولا في الأصول، لكنه خلينا نبحث الآن. ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ أنه إذا شككنا هل أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر أو لحكم السفر، فنقول أن هذا السؤال يؤول إلى سؤال آخر. إذا كانت قاطعة لموضوع السفر يعني خروج المقيم من عمومات التقصير تخصصا، وإذا كان الخروج من الحكم فقد دون الموضوع، يعني خروج العموم خروج المقيم من عمومات التقصير تخصيصا، فإذا راح يتحول السؤال لسؤال ثاني أنه ما هو الأصل، هل هو الخروج تخصصا أم تخصيصا. فلذلك إذن سنقرب الأصل في المسألة بتقريبين، تقريب أصولي إلى صحة التعبير، وتقريب فقهي أو تقريب نقول كبروي، وهو أن خلنا نناقش الكبرى. إذا شككنا في خروج فرد هل هو تخصص أم تخصيص، وما هو الأصل في المسألة، ونطبق المسألة بعديا صغرويا فقهيا، ونقول زين هنا طبقناها على مسألتنا. هذا إذا شككنا هل الإقامة قاطعة لموضوع السفر أو لحكمه، فما هو الأصل في المقام. فإذا عندنا تقريبان الآن في هذا المقام، وهو سوينا الوجه الرابع. إذا تم نجعل الوجه الرابع باعتبار إذا شككنا وترددنا والوجوه كلها ما تمت، نرجع إلى الأصل والأصل نشوف ماذا يقتضي. فالآن إذن نصور مقتضى الأصل في المسألة بتقريبين. التقريب الأول يكون كالكبرى أو أصولية خمسين، وهو أنه إذا خرج فرد من حكم عام، عندنا حكم عام وهو وجوب التقصير على المسافر، زين الآن خرج فرد وهو المقيم صار حكم التمام، فإذا شككنا في خروج فرد من العام فهل الأصل في خروجه التخصص أم التقصير؟ نقول هنا في الجواب أن الأصل هو التخصص، لأن الأصل أن الأحكام تتبع موضوعاتها، فما دام الموضوع قد تغير، الحكم قد تغير، كان حكم قصر صار تمام، فهذا يكشف على أن الموضوع قد تغير والعنوان قد تغير، كان عنوانه المسافر وأصبح عنوانه الحاضر أو ما بحكم الحاضر وهو المقيم، لأن الأحكام تتبع عناوينها، إلا أن يدل دليل على أن هذا الفرد خارج تخصيصا متخصصا. وإلا مقتضى القاعدة المفروض أن الفرد إذا خرج من الحكم العام هذا يعني أنه خرج من موضوع العام أيضا، لأن الأحكام تتبع العناوين وتتبع الموضوعات، فخروج من الحكم يعني خروج من العنوان أيضا، إلا قلنا مع الدليل يعني على خلاف ذلك، لأن نحن نتكلم الآن بتأسيس الأصل. حتى يمكن الدعوة يعني أنه كثير من الموارد التي دعي بها التخصيص هي في الحقيقة تخصص، يعني لما يقول بالمثل اللي يفرض دائما في الأصول يقول أكرم العلماء، ثم يقول من نجيب عام وخاص ومثال على التخصيص نقول أكرم العلماء، ورد عليه خاص يقول لا تكرم زيدا العالم، فزيد خرج، هذا خروج تخصصي، لأن ورود خطاب الثاني لا تكرم زيدا العالم يكشف على أن موضوع العام من ابتداء الأمر هو ليس كل العلماء، وإنما العلماء ما عدا زيد، يعني كأنه من أول الأمر قال أكرم العلماء إلا زيدا، فالنهي عن إكرام زيد اللاحق هذا معناه أنه خارج من موضوع الإكرام أصلا، أنه ليس وداخلا في الموضوع. فكثير من الموارد المدعاة أنها تخصيص يمكن أن تقرب على أنها تخصيص، لأن هذا المخصص الخطاب الثاني يكشف على أن الموضوع ليس كما كان يظهر على عمومه، لا لا، وإنما مستثنى منه هذا الفرد. فإذن هذا هو تأسيس الأصل في المسألة. ولذلك إذن حقيقة السيد الخوي عند كلامه هنا راجع كلامه على ضوء هذه السؤال الكبرى، يقول بل الظاهر منها أي روايات، يعني السيد الخوي يلتزم بأن خروج الإقامة قاطعة للحكم وليس للموضوع، فيقول بل الظاهر منها أي روايات الإقامة أنه مع وصف كونه مسافرا محكوم بالتمام، خروج تخصيصي حكم فقط، الموضوع باقي وهو عنوان السفر، كما في المتردد بعد الثلاثين، مسافر هو داخل في الموضوع لكنه خارج من الحكم. قال وكما في سفر الصيد أو المعصية ونحوهما فإن الكل محكوم بالتمام تخصيصا لا تخصصا كما هو ظاهر. فنجي الآن ونقول هذا كلام كله وفق التقريب الذي قلنا، هذا كله كلام مردود، وهي كل الموارد خارج تخصصا وتخصيصا، ناقش وحده. أما سفر اللهو والمعصية نقول هذا الشارع نزله كلا سفر، يعني هذا السفر المعصية واللهو الشارع جعله كلا سفر، فهو مو سفر أصلا بحكم الشارع. تجي قضية من عمله السفر، وهذا كمن لا وطن له، لا وطن له ما يصدق عليه السفر، يتم في أي مكان لأنه ما عنده وطن حتى يصدق عليه السفر من وطنه، فمن عمله السفر لا يصدق عليه السفر لأنه أينما يحل لا يصدق عليه عرف المسافر، لأنه هذا شأنيته، هذا الجولان والحركة. المقيم والمتردد خذول أيضا قلنا الآن ذولا يسلب عنهم العنوان عرفا، العرف يرى أن من أقام 10 أيام ليس مسافرا، ومن مضى عليه 30 يوما في محل ليس مسافرا. فنستطيع أن نقرب كل هذه الموارد التي جعلها من التخصيص نجعلها تخصصا. إذن هذا الآن هو التقريب الأول لمقتضى الأصل في المسألة، وهو تقريب أصولي كبروي. والآن بحسب الظاهر أنه صحيح في نفسه، لكن هل ينفعنا في المقام؟ يبدو لا ينفعنا في المقام، لأن تطبيقه على مسألتنا يكون من الأصل المثبت، والأصول لا تثبت لوازمها، لأن سلمنا معك أن الأصل عند الشك بين التخصص والتخصيص والتخصص، وهذا ما تقدر تستدل به تقول إذن إذا شككنا بأن الإقامة قاطعة للموضوع أو للحكم فالنتيجة قاطعة الموضوع، هي الأصول لا تثبت لوازمها، وهذا يكون من الأصل المثبت فما راح يفيدنا. إذن هذا مثل الإشكال الذي يأتي عليه ليس في نفسي لا، وإنما يأتي على مدى الاستفادة منه فيما نحن فيه. يبدو على كل وقت أدركنا، نعجي إن شاء الله التقريب الثاني اللي هو فقهي أو صغروي على مسألتنا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.